أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يقول المصنف: ويصب على البدن مرتين في غيرهما، بناء على اعتبار التعدد مطلقا. تقدم من المصنف الكلام في كيفية تطهير الثوب، انه بالماء القليل مرتين مع العصر، وبالماء الكثير والجاري مرة واحدة. أما كيفية تطهير البدن، قال: ويصب على البدن مرتين في غيرهما. مستند الحكم في تطهير البدن هو صحيحة أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين. فإذا الرواية دالة على أن الثوب، أن العقل الجسد أو البدن المتنجس بالبول. قال: سألت عن البول يصيب الجسد، قال: صب عليه الماء مرتين، فيظهر بالصب عليه مرتين. ومن الواضح أن تعبير الصب يعني المراد هو التطهير بالقليل وليس بالكثير أو الجاري. قال: ويصب على البدن مرتين في غيرهما، يعني في غير الكثير والجاري، يعني في التطهير بالماء القليل، بناء على اعتبار التعدد مطلقا. يعني بناء على اعتبار التعدد عند المصنف مطلقا، يعني من البول وغير البول، لأنه مر علينا أن المصنف يقصد مفهوم الموافقة. فبناء على مفهوم الموافقة والأولوية ذكرها سابقا التي لم يرتضيها الشارع، قال أن التطهير، قال: حمل غير البول عليه في التعدد، وإلا تسمية الغسل منصوبة في البول. فيقول: بناء على اعتبار التعدد، أي عند المصنف مطلقا، يعني سواء كان من البول أو من غيره من النجاسات. وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب. يقول أن قلنا أن حكم تطهير البدن هو الصب مرتين، يقول كذلك نفس الحكم ما أشبه البدن من الأجسام التي تنفصل عنه الغسالة بسهولة ولا يحتاج إلى العصر وإلى الدلك. يعني أنه مثل الخشب والبدن والإناء وما شابه ذلك، هذه الماء لا يدخل في مساماتها، لا يدخل في داخلها كالثوب مثلا أو المواد الإسفنجية مثلا وما شابه ذلك، فهذه يكفي صب الماء عليها ولا يحتاج إلى العصر، لأن العصر إنما هو لإخراج ماء الغسالة، وماء الغسالة هنا يخرج بسهولة من هذه الأجسام. لذلك يقول: وكذا ما أشبه البدن مما تنفصل الغسالة عنه بسهولة كالحجر والخشب وكذا الإناء. فإذا المنصوص طبعا هو البدن، ولكن حصل تعدى الفقهاء من حكم البدن إلى غيره مما تنفصل عن الغسالة بسهولة لفهم عدم الخصوصية بين البدن وبين غيره من الأجسام الأخرى. فالنص إنما هو شنو في البدن، وتعدى الفقهاء من البدن إلى الأجسام الأخرى لفهم عدم الخصوصية في البدن، أنه ما خصوصية في البدن، وإنما الشيء الوحيد المدار هو انفصال الغسالة بسهولة عن هذا الجسم. لذلك عمموا الحكم إلى الخشب والحجر والإناء. وكذا الإناء يعني أيضا يغسل بالصب مرتين، يغسل بالصب مرتين كالبدن، ويزيد أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس ويفرغه منه، ويزيد يعني ويزيد حكم الإناء عن غيره أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه. في البدن لاحظوا مجرد الصب مرتين يكفي، في الإناء يزاد عليه على حكمه، يزاد في حكم الإناء على حكم البدن أنه فوق صب الماء يفرغ منه، باعتبار الإناء إذا كان على الأرض عادة الإناء يكون مجوف، فالماء الذي يصب عليه يبقى فيه، فلا بد من إخراجه. فإخراج إما يكون بقلب الإناء، إخراج ماء الغسالة إما يكون بقلب الإناء فيفرغ الماء الأول من الإناء بالقلب ثم يصب مرة ثانية عليه ويقلب الماء فيطهر الإناء. أحيانا الإناء لا يمكن، إما يتعذر أو يتعثر قلب الإناء، كما لو كان إناء مثبتا مثلا أو إناء ثقيل قلبه فيه مشقة، فحينئذ يقول المصنف أنه يمكن إفراغ الماء بآلة، ولكن إذا أفرغنا الماء بآلة يجب أن لا تعاد الآلة إلى الإناء إلا بعد تطهيرها، لأن المصنف يرى نجاسة الغسالة. فإذا كانت الغسالة النجسة على رأي المصنف فالآلة مثل الطاسة، هاي الآلة عندما تخرج الغسالة يتنجس فتطهر وتعاد مرة ثانية للإناء لإفراغه من الماء الثاني، وهكذا. فإذا حكم الإناء يزاد عليه أنه لا بد من إفراغه من ماء الغسالة إما بقلب الإناء وإما بالآلة، ولكن إذا صار بالآلة لا تعاد الآلة إلى الإناء إلا بعد تصفيه الآلة، لأن المصنف يقول بنجاسة ماء الغسالة. يقول ويزيد يعني ويزيد حكم الإناء على حكم غيره كالبدن وغيره أنه يكفي صب الماء فيه بحيث يصيب النجس وإفراغه منه ولو بآلة، ولكن إذا صار بآلة بهذا الشرط لا تعود إليه إلى الإناء ثانيا إلا طاهرة، لأن المصنف يقول بنجاسة الغسالة سواء في ذلك المثبت عن الإناء المثبت وغيره وما يشق قلعه وغيره. يعني الإناء سواء كان مثبت الإناء أو غير مثبت، سواء كان يشق قلع الإناء أو لا يشق، فهذا مطلقا. فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه قدم عليهما أي على الغفتين بالماء مسحه بالتراب. الآن حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب أجلكم الله، فما هو حكم كيف يطهر؟ يقول فإن ولغ فيه أي في الإناء كلب بأن شرب مما فيه بلسانه، هاي كلمة بأن تفسير للولوغ، أنه ما المقصود من الولوغ؟ هل المقصود الشرب من الإناء أو مجرد مماسة جسد الكلب للإناء؟ وهل يكون بلسانه أو بغيره؟ يعني إذا باشر الإناء بغير لسانه هل يصدق عليه أنه ولوغ أو لا يصدق؟ لذلك الشيخ يفسر الولوغ بهذا التفسير، يقول بأن شرب مما فيه بلسانه، يعني مو أي مباشرة، الشرب من الماء الذي في الإناء بأن شرب مما فيه بلسانه. طبعا في كل قيد فيه مخالفة إلى بعض الفقهاء، لأن بعضهم قال لا يشرب أن يشرب منه، مجرد مماسة الإناء يقول بلسانه، بعضهم قال مو لازم بلسانه، بأي عضو من أعضاء الكلب إذا مس الإناء فهذا يعتبر ولوغ، فيجي حكم الولوغ. الشارح يقول لا، بأن شرب مما فيه بلسانه، وهذا المعنى الذي فسره الشارح هو صريح أهل اللغة، يعني تفسير أهل اللغة للولوغ هو هذا المعنى، أنه الحيوان أو الكلب يشرب من الإناء بلسانه، هذا تماما تفسير أهل اللغة. فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما أي على الغسلتين، على الغسلتين بالماء مسحه بالتراب، يعني مسح الإناء بالتراب، فيصير أن يغسل بثلاث غسلات، الغسلة الأولى بالتراب والغسلة الثانية والثالثة بالماء، فيقدم التطهير بالتراب على التطهير بالماء في ولوغ الكلب. المستند في ذلك رواية صحيحة البقباق عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن الكلب فقال رزق النجس لا يتوضأ بفضله. قال سألته عن الكلب فقال رزق النجس لا يتوضأ بفضله، واضبط ذلك الماء. لاحظوا رزق النجس يعني أنه شديد النجاسة، يعني تعبير عن شدة نجاسة الكلب، لا يتوضأ بفضله، واضبط ذلك الماء، يعني بعد ماء ما في تطهير، لابد من صب الماء، إهراق الماء، ثم واضبط ذلك الماء ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين، ثم اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين. طبعا أرجو الانتباه على هذا الدليل، مسألة مثلا على ما أذكر مسألة خلافية بين السيد الخوي والسلسان في أنه الولوغ في ولوغ الكلب تطهير بالتراب، تراب الخالص او يخلط مع شيء من الماء. مسألة خلافية بين الفقهاء بشكل عام، مسألة خلافية. لاحظوا الدليل، نرجع للمسند. المسند ماذا يقول؟ ثم اغسله بالتراب اول مرة ثم بالماء مرتين. لاحظوا اغسله بالتراب، انا ما قال يستفاد اغسله بالتراب. طبعا بعضهم فهم من الغسل ان الغسل لا يصدق. لاحظوا الغسل بالتراب لا يصدق الا باضافة شيء من الماء على التراب، الا والا التراب الخالص لا يعبر غسل بالتراب، مسح بالتراب. لاحظ شلون النص هكذا يقول ثم اغسله بالتراب. فالغسل الغسل لا يصدق، هكذا بعضهم فهم. بعضهم قال ان الغسل بالتراب الغسل لا يصدق الا باضافة شيء من الماء على التراب، لان التراب بمفرده لا يصدق عليه غسل، وانما مسح بالتراب. لاحظ حتى الشارع يقول مسحه بالتراب، قدم عليهما اي على الغسلتين بالماء مسحه بالتراب. فهكذا بعضهم فهم هكذا هذا المعنى، ان الغسل لا يصدق الا بالماء، والا التراب بمجرده لا يصدق عليه الغسل بل هو مسحه. فحتى يصدق الغسل لان النص يقول ثم اغسله بالتراب، فلا بد من إضافة شيء من الماء على التراب. هذا هو رأي السيد وجملة من الفقهاء. طبعا هنا اشترطوا أن السماء يعني ما من مستقرئ المسألة في أنه إذا أضيف إليه الماء فالتراب يبقى تراب أو لا يبقى أو لا يصدق عليه تراب بعد. لذلك بعضهم إن هذا راح يتحول إلى طين لا يصدق عليه بعد اسم التراب. الآن هذا الطين إذا نظرنا إلى الطين أقول هذا تراب لا يصدق عليه تراب. لذلك بعضهم قيد قال يجعل في التراب شيء من الماء على أن لا يخرج التراب عن حقيقة التراب أو عن مسمى التراب، يعني شيء قليل من الماء بحيث يصدق عليه تراب لا يخرج عن هذا الصدق، قيدوه بذلك. جملة آخرين من الفقهاء السير السيستاني وآخرين قالوا بأن هو إذا أضيف إليه الماء لا يصدق عليه التراب، إذا أضيف عليه الماء لا يصدق عليه التراب. فالغسل بالتراب لابد أن يكون تراب خالص، يعني صدق التراب إنما يصدق على التراب الخالص. ولكن هذا التعبير يمكن أن يستعمل بدل المسح أقول الغسل بالتراب، لأن الغسل كناية عن التطهير، الغسل اسم للتطهير كناية عن التطهير، فكأنه تطهير الإناء بالماء يسمى غسل وبالتراب يسمى مسح. ولا فيمكن أن يقال على مسح الإناء بالتراب يصدق عليه أنه غسل الماء غسل الإناء بالتراب. فلاحظ فريقين من الفقهاء التنافي حصل بين أمرين لا يجتمعان، كأنه صدق الغسل كأنه يتنافى مع صدق التراب. لاحظوا صدق الغسل يتنافى مع صدق التراب. انه اذا غسل لا يصدق الا بالماء، فلا بد من اضافه شيء من الماء الى التراب، ولكن اذا اضفت الماء الى التراب لا يبقى التراب ترابا، فلا يصدق عليه انه تراب. فاذا تريد يصدق عليه الغسل لا يصدق عليه التراب، واذا يصدق عليه التراب فيصدق عليه الغسل. فطبعا هنا الاستظهار، الاستظهارات العرفية تلعب دور مهم في أنه بعضهم يستظهر من أن الغسل لا يصدق إلا بإضافة شيء من الماء، ولكن إضافة شيء قليل من الماء بحيث هذا يصدق عليه التراب، أو ربما يقال أنه حتى الطين يصدق عليه أو يطلق عليه، قد يطلق عليه أنه تراب، وإن كان هذا خلاف خلاف التشخيص العرفي. والفريق الثاني يقول لا، انه مسح بالتراب يصدق عليه انه غسل، لان غسل تعبير او كناية عن التطهير. على كل حال اذا الخلاف منشأه هذا، هذه الرواية وصدق الغسل او حقيقة التراب على التراب الموجود. لاحظ ماذا يقول، يقول فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما أي على الغسلتين بالماء مسحه، يعني مسح الإناء بالتراب الطاهر دون غيره. طبعا من الواضح أن الشارح قيد الطاهر، قيد التراب الطاهر، لأنه احنا ما تطهير طبعا، وإلا كان تراب نجس مما أشبه دون غيره بالتراب الطاهر، دون غيره، دون غير التراب الطاهر مما أشبه كالأشنان والدقيق والرماد إلى آخره من هذا القبيل. وهذا أيضا إشارة إلى خلاف بعض الفقهاء الذين قالوا بأنه يمكن التطهير بالدقيق أو بالأشنان أو بالرماد إلى آخره. يقول مسحه بالتراب الطاهر دون غيره مما أشبه، وإن تعذر، يعني وإن تعذر التراب، يعني وإن لم يجد التراب فلا يمكن التطهير بغير التراب الخالص، يعني لا بديل للتراب، أو خيف فساد المحل، المحل يعني الآنية، أو خيف فساد الآنية، لو كانت مثلا آنية من الأواني النفيسة والتراب يضر بها فيخاف على الآنية النفيسة بفسادها من استعمال التراب فيها، فيقول ليس هناك بديل، لابد من التراب، إن لم يجد التراب ليس هناك بديل، إن خيف من التراب على الآنية فليس هناك بديل، لا بد من التراب. طبعا النص هو الحاكم هنا، يقول وألحق بالولوغ لطعه الإناء، يعني لطع الكلب الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه. وألحق بالولوغ لبعه بالإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه، واضح يعني معنى اللبع أو لح الإناء بلسانه دون سائر أعضائه، يعني الشارح لا يقبل أن أي مباشرة بأي عضو من أعضاء الكلب لا يسمى بلوغ أو لا يسمى بلوغ أو لا يلحق بحكم البلوغ، وإنما فقط هذا الحكم مختص بالبلوغ بمعنى شربه بلسانه وألحق به لطع الإناء بلسانه، أي لحق الإناء بلسانه. ولو تكرر الولوغ تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة، يذكرون أيضا في الأصول أنه تداخل الأسباب وهناك مسألة تداخل المسببات. سبحان الله، احنا أمس في هذا الشرح أنه إذا اجتمعت أسباب متعددة، لاحظوا يقول الآن إذا ولغ الكلب فطهر الإناء بغسله بالتراب مرة وبالماء مرتين، إذا تكرر الولوغ فتكرار السبب، لاحظوا تكرار السبب هل يستوجب تكرار الحكم أو لا يستوجب؟ هنا طبعا في المسألة الأصولية هنا يقولون أنه في التداخل بعدما التداخل هناك رأيان قولان في المسألة. قول قال بالتداخل يعني أن الأسباب تتداخل وتكون الأسباب المتكررة أو المتعددة عبارة عن سبب واحد، فالسبب والسبب الواحد له حكم واحد فيكفي تطهير واحد مرة واحدة، يعني طهر أول مرة بالتراب ثم بالماء مرتين وإن تكرر أو تعدد. يعني افترض شرب من ماء الإناء بلسانه ثم مرة ثانية جاء ولطع الإناء، أريد نشوف تكرار السبب بتغيير في المعنى. فالذي قال بتداخل الأسباب يقول أن جميع الأسباب تكون سبب واحد بحكم سبب واحد، والسبب الواحد له حكم واحد فيكفي تطهير مرة واحدة. الفريق الثاني قالوا لا نقول بتداخل الأسباب، فيبقى كل سبب مستقل عن السبب الآخر وكل سبب موجب لحكم بحسبه. فإذا ولغ في الإناء هذا سبب مستقل يستوجب شنو؟ التطهير. فإذا لطع الإناء استوجب تطهير آخر، لأن السبب الأول مستقل والسبب الثاني سبب مستقل وكل سبب له حكم بحسبه يقابله. فإذا تعددت الأسباب أو تكررت فلا بد من تعدد أو تكرار الحكم، كما يقال مثلا إذا أذنبت فاغتسل وإذا مسست ميتا فاغتسل. هنا سببان كل واحد منهم موجب مستقل سبب مستقل، فالقائلون بتداخل الأسباب قالوا بأن الجنابة ومس الميت وغيرها من الموجبات الأخرى إذا اجتمعت عبارة عن يمكن أن تكون بحكم سبب واحد ويكون هناك يكتفى بتطهير واحد غسل واحد. الذي لم يقل بتداخل الذي قال بعدم التداخل يقول كل سبب مستقل يستوجب حكما بحسبه فلا بد من تعدد الأقسام إلا إذا ورد الدليل الخاص على التداخل. فالقاعدة تقتضي عدم التداخل إلا إذا ورد الدليل الخاص على ذلك. في خصوص الأغسال ورد الدليل الخاص على أن غسل الجنابة مجزي عن الأغسال الأخرى، أو غسل واحد بنية الجميع يجزي عن الجميع. فالتداخل هنا لدليل، أما إذا بقطع النظر عن الدليل فما هو القاعدة؟ هل القاعدة تقتضي التداخل أسباب أو لا تقتضي التداخل؟ فالنتيجة أنه هل يترتب عليه تكرار الحكم أو لا يترتب تكرار الحكم بل يكفي حكم واحد. هنا إذا تكرر الولوغ فإذا قلنا بالتداخل نقول يكفي تطهير واحد، إذا قلنا بعدم التداخل فلا يكفي تطهير واحد، بل لكل ولوغ لا بد من تطهير، فإذا ولغ مرتين لا بد من تطهير مرتين. هنا يقول الشارح ولو تكرر الولوغ تداخل، يعني أن الشارح يقول بتداخل الأسباب كغيره من النجاسات المجتمعة، يعني كما أنه مثلا لو اجتمعت نجاسات البول والغائط والدم إلى آخره في إناء واحد فكيف يطهر؟ تطهير مرة واحدة، تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة. وفي الأثناء يستأنف، يعني وفي لاحظوا يعني ولو تكرر الولوغ في الأثناء، ولو تكرر الولوغ في الأثناء يعني أثناء التطهير يستأنف التطهير، يعني يبدأ من جديد باعتبار أنه بعد الولوغ إذا تريد تكمل افترض مسحته بالتراب بعد الولوغ تطهر بالماء، فلا يصدق عليه أن تطهير بالتراب والماء لأنه صار بلوغ جديد، فلا بد من استئناف التطهير. يقول ولو غسله في الكثير، ولو هذا إذا غسله بالقليل طبعا مرة بالتراب ومرتين بالماء، إذا غسله بالكثير يقول ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التحذير، لأنه إحنا عندنا روايات سابقة إطلاقات في أنه في الماء الجاري، في الماء الجاري مرة واحدة، في القليل مرتين، تذكرون رواية المركن إذا غسلوا بالمركن مرتين، إذا بالجاري مرة واحدة، ذاك الإطلاق ينفعنا في المقام. ويستحب السبع بالماء فيه، يعني يستحب التطهير سبع مرات بالماء فيه، أي في الولوغ، خروجا من خلاف من أوجبها. يعني هناك بعضهم يعني على ما أذكر الجنيد، نعم قال ابن الجنيد يغسل سبعا إحداهن بالتراب، قال بعض الفقهاء قال بوجوب الغسل سبع مرات في ولوغ الكلب الإناء، فنحن نقول أن هذا مستحب لا حتى نخرج من خلاف من أوجبها، من أوجب التطهير بالسبع، لعشان هذا بعض الفقهاء أحيانا يذهب إلى يعني إذا يشير إلى مسألة خلافية أو يشير إلى أن الفقهاء ذهبوا إلى ما هو أكثر أو أشد من الحكم المختار يقول والأحوط الأولى كذا، فيذكر الحكم إذا كان حكم الآخرين أشد من حكم المختار عند الفقيه، فيقول والأحوط الأولى كذا، إلا هو هذا حتى يخرج من خلاف من قال بذلك، لأنه الذي قال بالحكم الآخر لا بد له من دليل، قد لا نعثر على الدليل، أحيانا قد نجد النص ولكن لا نأخذ بالنص لضعفه، إما ضعف السند أو ضعف الدلالة، أو قد لا نجد أين ونستغرب أنه لا يمكن أن الفقهاء لا بد له من مستند، وحيث لم يصلنا المستند ربما كان له مستند وضاع عنا ولم يصلنا، فاحتياطا أو استحبابا يأمر بذلك الشيء على نحو الاستحباب أو الاحتياط الاستحبابي حتى يخرج من هذا الخلاف، والحمد لله رب العالمين.